بس الإله الواحد أمين. نتابع الكلام الذي درسناه في المحاضرة السابقة عن إعلان الثالوث عن ذاته في العهد الجديد، وهي النقطة التي سوف نتوقف عندها لكي نتابع بعد ذلك الكلام عن الجدل حول عقيدة الثالوث في القرون الخمسة الأولى، وكيف ثبت الآباء الإيمان القويم. يلزمنا أولا أن ندرك أن الله الآب عندما أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كان التجسد، أي حلول أقنوم الكلمة في أحشاء البتول وولادته إنسانا كاملا مثلنا في كل شيء بلا خطيئة، كان هذا هو الحدث الهام الذي به أعلن عن الآب والابن والروح القدس. وفي الحقيقة إننا لا نستطيع أن نتكلم عن الثالوث كلاما حقيقيا قبل أن نتكلم أولا عن التجسد، فقد أظهر التجسد حقيقة الثالوث على هذا النحو. أولا، عندما تجسد الابن فلقد جاء هو بنفسه وأخذ الصورة الإنسانية الخاصة بنا واستخدم هذه الصورة وأعلن فيها ذاته، ومن خلال ذاته أعلن لنا الآب والروح. هنا يجب أن نتمسك بكلمة القديس أثناسيوس الرسولي أن الجسد هو أداة، أداة لإعلان ألوهية الكلمة. وقد اتخذ هذا الإعلان مظهرين أو طريقتين، أولا التعليم، ثانيا المعجزات. والتعليم كان الكلام المباشر عن علاقة الابن بالآب على النحو الذي نراه في إنجيل القديس يوحنا. أما المعجزات وهي التي سجلت في الأناجيل الأربعة، فلقد كان هدف هذه المعجزات هو التأكيد على أن يسوع المسيح ليس مجرد إنسان فقط، ولكنه الكلمة المتجسد. ولذلك وجه المسيح اهتمامه إلى أضعف نقاط الحياة الإنسانية مثل العمى وسيطرة الأرواح الشريرة والموت. بالطبع هناك معجزات أخرى أظهر فيها سلطانه على الطبيعة، ولكنه كان بشكل أساسي يعطي هذه المعجزات البعد اللاهوتي المطلوب، وهو تأكيد شفاء الطبيعة الإنسانية. فإذا التجسد هو أسلوب ظهور وإعلان الثالوث. يأتي الابن ويتجسد ويعلن لنا من خلال شخصه وتعاليمه ومعجزاته حقيقة ذاته وحقيقة الأب. ثانيا، والتجسد أيضا حمل لنا حقيقة هامة تعتبر بمثابة الدعامة في تعليم المسيحية، وهي حقيقة تمايز الأقانيم. فمجيء الابن الكلمة وتجسده يعني في حقيقة الأمر أن الابن متمايز عن الأب، ذلك أن قيام الابن بعمل خاص به لم يشاركه فيه الآب ولا الروح القدس، بمعنى أن الذي تجسد هو الابن وحده حسب تعليم العهد الجديد الصريح والواضح، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. غلطية 4-4. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، فهو الابن قبل أن يتجسد، وهو الابن في الجسد، وهذه حقيقة تؤكد لنا تمايز الابن عن الأب، وتؤكد لنا أيضا أن التجسد يخبرنا بثالوثية الأقانيم. فظهور الثالوث في البشارة هو أمر له دلالة هامة، ذلك أن الملاك عندما بشر والدة الإله قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وطبعا الروح حل على العذراء، وابن العلي دعي لأن قوة العلي قد ظللت القديسة مريم. العلي هي العيلون التي سبق وأشرنا إليها، ولذلك كلمات الملاك كما سجلها القديس لوقا تعود بصورة لغوية مباشرة إلى مواعيد العهد القديم، ولذلك يلزمنا أن نرى بكل وضوح أن تجسد الكلمة هو أمر ضروري لمعرفة تمايز الأقانيم. الروح جهز له الناسوت في أحشاء البتول، وهو أتى وحل في أحشاء العذراء، ومجيئه كابن للآب يخبرنا عن أصل الكلمة كمولود من الآب قبل كل الدهور. ثالثا، والتجسد أيضا يؤكد لنا وحدة جوهر الثالوث. وهذه الحقيقة التي ناظر الآباء واستماتوا دفاعا عنها تمثل قلب المسيحية وجوهرها تماما، كما يمثله تمايز أقانيم الثالوث. وفي الحقيقة إننا نستطيع أن نفهم وحدة جوهر الثالوث من التجسد على هذا النحو. ألف، مجيء الكلمة وتجسده هو عمل أساسي يوصف بأنه إنجيل الله أو خلاص الله. إنه العمل الذي جاء الابن وعمله باسم الأب. وفي هذا المجال فإن حوار المسيح له المجد مع الفريسيين ومع بعض الفرق اليهودية في الأناجيل الأربعة هو ذات دلالة هامة يؤكد لنا وحدة الجوهر. كما يقول ربنا: الأعمال التي أعملها أنا لست أنا أعملها، وإنما الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال التي أنا أعملها. وكما قال أيضا ربنا: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. فالحقيقة الظاهرة هي أن الابن له المجد لم يكن بالمرة كائنا منفصلا عن الآب أو عن الروح، إنها الأقنوم الثاني الذي بتجسده رد الإنسان إلى شركة الطبيعة الإلهية، وبذلك أعلن لنا عن وحدة الطبيعة الإلهية. وإذا قلنا أن التجسد يعلن جوهر الثالوث ووحدة هذا الجوهر، فهذه الحقيقة نراها بوضوح ليس في الأقوال ولكنها أيضا في الأعمال التي عملها الروح القدس، الروح الذي رافق المسيح منذ أن ولد إلى أن جلس عن يمين الأب. ب. والتجسد أخبرنا أيضا عن وحدة جوهر الثالوث، لأن الابن في تجسده كان يظهر لنا الحياة الواحدة التي لنا من الله. لقد أقام الموتى مثل لعازر وابن الأرملة وغيرهم، وصنع معجزات القيامة بشكل خاص لكي يؤكد سلطانه الذاتي على الموت. وبالتالي فإننا على ثقة وعلى يقين من أن ربنا له المجد كشف لنا عن الحياة الواحدة التي أعطاها للطبيعة الإنسانية والتي وجه فيها نظر الإنسان إلى أن الله هو مصدر هذه العطية، كما أن الآب يحيي يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. ومن هذا نفهم بشكل واضح أن مجيء الابن في الجسد إنما كان يعكس في النهاية وحدة جوهر الثالوث من خلال وحدة عمل الأقانيم، وهي الحقيقة الواضحة التي نراها بوضوح في كتابات أباء الكنيسة الجامعة الذين كتبوا عن الثالوث أو عن الروح القدس. ويكفي أن ننتبه إلى الكلمات البسيطة القاطعة في الأناجيل الأربعة التي تؤكد مثلا أن الآب هو الذي أرسل الابن، أو أن الآب هو الذي بذل الابن، كما في يوحنا 3:16 أو أن الروح هو الذي يعلن لنا الابن. فالصورة الحقيقية الواضحة التي ننتهي إليها هي أن الابن أتى وهو وحده الذي تجسد، إذ لم يتجسد الآب ولا الروح القدس، ولكن مجيء الابن وتجسده هو العمل الإلهي الواحد الذي اشترك فيه الآب واشترك فيه الروح القدس. هذا هو الكلام الرسولي الذي نقرأه مثلا في الرسالة إلى العبرانيين: بذبيحة ومحرقة لم تصر، لكن هيأت لي جسدا. ويعلق العلامة أوريجينوس على هذا النص ويقول: إنه الحديث السري بين الابن والأب، وهو مثل حديثه الآخر: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. جيم. وينبغي أيضا أن نفهم أن التجسد أعلن حقيقة وحدة جوهر الثالوث من مضمون بشارة ربنا يسوع المسيح نفسه بمجيء الملكوت. فالكلمات الأولى التي سجلها إنجيل مرقس أن ربنا كان يكرز ويطلب من الناس التوبة لأنه قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. واقتراب الملكوت وإعلان هذا الملكوت على أنه ملكوت الله وهو مبني بشكل واضح على حقيقة تجسد ربنا، لأنه جاء لكي يعلن هذا الملكوت ولكي يجعله ثابتا ومعلنا بشكله السري في حياة البشر. ومع أن الرب يملك إلى الأبد، وهو جالس على عرش مجده، السماوات كرسيه والأرض موطئ قدميه. إلا أن حقيقة الملكوت أعلنت بشكل واضح بمجيء الكلمة وتجسده، فلقد أعلن أنه ملكوت المحبة، وأعلن أيضا أنه ملكوت الخلاص، وأخيرا إنه الملكوت الذي يسعى لتطهير الخطاة وإلى قبول المصدر وغير الموجود. فالمساكين يبشرون، والعمي يبصرون، والعرج يمشون، والمعجزات التي جاء بها الكلمة المتجسد كانت تخبر بشكل أساسي عن حقيقة هذا الملكوت. إنه ملكوت الإصلاح والتجديد، حسب تعبير الرسول بولس في العبرانيين عندما قارن بين العهد القديم والجديد، فوصف العهد الجديد بأنه وقت الإصلاح والتجديد. وبالتالي فإذا قلنا ملكوت الله، فالأعمال التي تمت بالتجسد هذه الأعمال في الحقيقة ذات مضمون واضح. الابن على الأرض يخلق ويقيم ويعلم لكي يوجه أنظار الإنسانية إلى حقيقة ملكوت الله. وتعبير ملكوت الله هو تعبير هام جدا، لأنه السياج القوي الذي يبطل ويمنع أو يصد كل ما قاله العراطقة في القرون الأولى. إننا عندما ندخل الملكوت فنحن ندخل ملكوت الله، الله الواحد بالجوهر والمثلث بالأقانيم. وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الصليب والقيامة والعنصرة، فإننا في الحقيقة نكتشف كيف أعلن الثالوث. لقد سبق لنا ودرسنا النظريات الخاصة بالكفارة والتي شاعت في الشرق والغرب، وأظهرنا الأسباب التي تدعونا إلى التمسك بتعليم الآباء وإلى رفض التفسيرات التي شاعت في كتب اللاهوت المتأخرة. لكن النقطة الأساسية التي علينا أن نعرفها وأن نتمسك بها جيدا هي كيف أعلن لنا صليب ربنا يسوع المسيح وقيامته عقيدة الثالوث. فهذه في الحقيقة وإن كانت تحتاج إلى أكثر من محاضرة، إلا أننا نستطيع أن نوجز الكلام في هذه النقطة، وأن نركز كلامنا على الحقائق التالية. لقد مات الابن بالجسد على الصليب، وفي موته أعلن لنا محبة الآب الفائقة. فقول ربنا في الإنجيل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وبالتالي فإن نقطة المحبة هنا هي نقطة هامة. فإذا كان الابن مات على الصليب فأعلن بذلك محبة الآب لنا، فقد أعلن أيضا محبته لنا. إننا لسنا أمام نوعين من المحبة، محبة الآب ومحبة الابن. ذلك أن طبيعة المحبة لا يمكن أن تسمح بهذا التقسيم، إنها محبة واحدة. فإن كان الابن قد مات على الصليب بسبب محبة الأب، فهو الأمر الذي يشير إليه الرسول بولس في العبرانيين وفي مواضع أخرى، بل يشير إليه الرب نفسه بكلمات واضحة: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذ أيضا، هذه الوصية قد قبلتها من أبي. وبالتالي فإن سلطان الابن لكي يضع ذاته، أو التعبير الآخر المستخدم عند بولس في العبرانيين، أطاع مما تألم به، أو في فيليبي أطاع حتى الموت، موت الصليب، يؤكد لنا أن قبول الابن لهذا العمل، والقبول الذي تعبر عنه كلمة الطاعة، يؤكد لنا هذا ليس فقط وحدة جوهر الثالوث، ولكن أيضا تمايز الأقانيم. فنحن عندما نتكلم عن محبة الآب وعن طاعة الابن، فإننا على يقين من أن من يدرك المحبة بشكل سليم ويدرك طاعة الابن في إطار هذه المحبة، لا يمكن أن يؤمن بوجود أقنوم واحد في الذات الإلهية، وإنما هو مضطر إلى التسليم بوجود أقنومين: الآب والابن. وعندما تنسكب محبة الله في قلوبنا بالروح القدس كقول الرسول بولس في روميا، فإننا من هذا العمل ندرك حقيقة الروح القدس. ما يجب أن نتجنبه في الكلام عن الثالوث هو الكلام النظري العقلاني الذي لا يرد هذه العقيدة إلى أصولها في الكتاب المقدس وإلى الاختبار المسيحي الحي. الإيمان بيسوع المسيح المصلوب هو إيمان بالثالوث. وفي الحقيقة إن الصليب يكتسب الأبعاد الروحية المفقودة بسبب تركيز الكلام على الابن. يكتسب الصليب هذه الأبعاد الحقيقية إذا حدثت وحدة في التعليم بين عقيدة الكفارة وعقيدة السلس. ذلك أننا عندما نتكلم عن المحبة لا نستطيع أن نجزئ الله، وإذا تكلمنا عن الخلاص لا نستطيع أن نفصل الأقانيم، وإذا تكلمنا عن الحياة الأبدية فإن الضمان الوحيد لصحة هذا الكلام هو تأكيد وحدة الجوهر، لأن شركتنا الأبدية هي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح في الروح القدس كما يقول معلمنا أثناسيوس. إذن الصليب الذي يعبر لنا عن محبة الآب هو ذلك الحدث الضخم الكبير الذي من خلاله نتعرف على حقيقة الخلاص. ومتى تعرفنا على حقيقة الخلاص استطعنا أن ندرك إلى أن الصليب يوجه أنظار الإنسانية إلى الآب المحب، إلى الابن المحبوب، إلى الروح القدس عطية المحبة. أما القيامة فإننا أمام عدة تعبيرات هامة في العهد الجديد. هناك تعبيرات على أن الآب هو الذي أقام الابن، ونصوص تقول أن الروح القدس هو الذي أقام الابن وأحيا جسده الذي مات، ونصوص أخرى تقول أن يسوع المسيح هو الذي أقام ذاته، أي أقام جسده. وبالطبع أننا لا نستطيع أن نقبل هذه التعبيرات ونفهمها فهما سليما إلا إذا آمنا بتمايز الأقانيم وبوحدة الجوهر. لكن النقطة الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها هي أننا إذا تكلمنا عن القيامة فالكلام عن القيامة يجب أن يرد إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها الآن، وهي أن الآب أقام الابن. فالمضمون الذي يشرحه التعليم الرسولي في العهد الجديد وعند أباء الكنيسة هي حقيقة اشتراك الآب في القيامة. هذه الحقيقة تؤخذ كخبر بشارة بأن الابن وإن كان قد أقام جسده إلا أن الأب أيضا أقامه، أقامه من بين الأموات وجعله قرن خلاص للإنسانية. ذلك أن القيامة هي رد الإنسان إلى شركة الحياة مع الله، لذلك قيل إن الآب أقام الابن لكي ننال هذا الخبر السار، ولكي ندرك من خلال هذه الحقيقة أننا بقيامتنا نحن في يسوع المسيح سوف نعود إلى الآب، سوف لا نكون مع الابن فقط ولكن مع الآب أيضا. والنقطة التي يؤكدها التسليم الرسولي بأن الابن أقام جسده هي تأكيد على حقيقة سلطان الابن الإلهي، إنها تدعيم لإيماننا بألوهية الابن. أما النقطة التي يقال فيها أن الروح القدس هو الذي أقام جسد يسوع، فإن الخبر والبشارة هي بأنه سوف يقيم أجسادنا المائتة، سوف يحيينا الروح القدس كما سبق وأحيا جسد يسوع. إن القيامة جزء أساسي في التعليم الرسولي، لأنها في حقيقة الأمر ليست بشارة بأن لعنة الموت قد رفعت، ولكنها أيضا هي بشارة بأن عائق الفساد الذي كان يمنع عمل الروح القدس في الطبيعة الإنسانية قد أبيد في المسيح، كما يقول معلمنا أثناسيوس في تجسد الكلمة. وبالتالي إذا كان الابن قد قام، فإن القيامة هنا التي أعطاها لنا الروح القدس هي حقيقة اختبارية، حقيقة اختبارية في المعمودية التي تعطى باسم الثالوث لتكون معمودية صحيحة. وحسب شرح الآباء مثل أثناسيوس وباسيليوس وأمبروسيوس في كتبهم عن الروح القدس، وهي الكتب التي عربناها إلى اللغة العربية، نرى بوضوح أن الآباء فهموا أن المعمودية باسم يسوع المسيح هي معمودية تخبر بحقيقة الثالوث، فاسم المسيح يؤكد الذي مسح أي الابن، والذي مسحه أي الروح، والذي أعطى هذا هو الأب، كما قيل في المزمور: مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أفضل من رفقائك. وبالتالي علينا أن نفهم أننا أمام حقيقة ذات دلالة. نحن نعمد باسم الثالوث، ونعمد لكي نقبل الروح القدس في سر المسحة، ونعمد لكي نشترك في موت المسيح وقيامته، لكي ندفن معه ونصلب معه ونقوم بقيامته. هذا الجانب الديناميكي في المعمودية هو أمر لا يمكن أن نفهمه بشكل رسولي صحيح إلا في ضوء عقيدة الثالوث. القيامة من الموت هي الحقيقة التي لأجلها نعتمد، ولأجلها نأخذ مسحة الميرون. هذه الحقيقة نابعة من حدثين أساسيين في العهد الجديد، نابعة من موت المسيح وقيامته، ونابعة أيضا من معمودية المسيح في الأردن. فالموت والقيامة ومعمودية الأردن يصنعان بالروح القدس المعمودية المسيحية. المعمودية التي تعطى باسم الثالوث. لقد مسح الروح يسوع المسيح في الأردن وأخذ الابن المتجسد هذه المسحة وقبلها نيابة عنا ومات على الصليب، ثم قام وبموته وبقيامته ثبت لنا معنى هذه المسحة، إنها مسحة اشتراك في موت الرب وفي قيامته، إنها اشتراك فيه هو وفي الروح القدس. ذلك أننا عندما نخلع الطبيعة القديمة في المعمودية، عندما نتجدد في المعرفة على صورة خالقنا، عندما نأخذ الطبيعة الجديدة فهي طبيعة المسيح نفسه، أي الإنسانية المتجددة التي توصف بأنها آدم الثاني، آدم الثاني الرب من السماء الذي ليس إنسانا فقط ولكنه الكلمة المتجسد الذي أعطانا الشركة في الثالوث. فالقيامة تحقق لنا هذه الفرصة التي كانت غير ممكنة قبل موت الرب وقيامته. كانت طبيعتنا خاضعة للفساد، وكانت طبيعتنا متغربة عن الله، فجاء الابن أخذ هذه الطبيعة وجددها فيه هو. وجعلها جديدة فيه، ثم وهبنا هذه الطبيعة الجديدة وأعطاها لنا لكي بالاتحاد بها في سر المعمودية تقبلوا هذه الطبيعة مسحة الروح القدس. لذلك نحن لا نستطيع أن نتكلم كلاما حقيقيا عن الثالوث دون أن نفهم هذا الجانب الفعال والسري في الحياة المسيحية، أن نموت عن الطبيعة القديمة وأن نحيا لله في يسوع المسيح. هذا الاختبار هو الذي يهيئ لنا أن نتمتع بمعرفة حقيقية بالثالوث. والقيامة مثل التجسد أظهرت لنا ثالوثية الأقانيم ووحدة الجوهر. لقد أظهرت لنا القيامة كيف أقام الآب الابن، وكيف أقام الابن نفسه، وكيف أقامه الروح القدس، فأعلنت بذلك وحدة عمل الأقانيم، وهي وحدة نابعة أصلا من وحدة الجوهر. هكذا يجب أن نفهم عقيدة الثالوث، وهكذا يجب أن نثبت في التعليم الرسولي. العنصرة يوم 50 موضوع لا يجب أن يضيع في الجدل، الجدل 50 حول الألسنة وما إليها، إنما ذلك الحدث الفريد الذي لم يتكرر في تاريخ الكنيسة إلا مرة واحدة، وهو السبب الذي لأجله أقيمت صلاة السجدة. ذلك الحدث الفريد هو أن ربنا يسوع المسيح أسس طريقا جديدا كرسه بالحجاب، أي جسده. هذا الطريق الجديد هو الذي أتى فيه الروح القدس وسكن في الطبيعة الإنسانية وجددها وجعلها طبيعة حية قادرة على أن تغلب الموت. كان التجسد والصليب والقيامة كافيان جدا لتجديد الطبيعة الإنسانية، ولكن كان من الضروري أن يأتي الروح القدس لكي تكتمل معرفتنا بأقانيم الثالوث. لو أن الابن تجسد ومات وقام دون أن يحدث ذلك الحدث الكبير في يوم العنصرة لكانت معرفتنا بالثالوث ناقصة، بل لكان هناك غموض في علاقة الابن بالروح القدس. ويوم 50 هو علامة هامة في تاريخ الكنيسة، لأنه اليوم الذي انحدر فيه الروح القدس، اليوم الذي نزل فيه الروح لكي يسكن في الإنسانية. وهنا يظهر بكل وضوح أن غاية التجسد الإلهي كانت تهدف إلى أن يسكن الروح في الإنسانية. ولا يجب أن نضيع وقتا في الجدل حول موضوع المواهب والأقنوم. فالحقيقة الواضحة في الكتاب المقدس بعهديه وفي كتابات الآباء أنه لا يوجد تمييز بين المواهب والأقنوم، فالمواهب هي أعمال الأقنوم. الأعمال التي من خلالها ندرك ألوهية الروح القدس، ونحن لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، إذ ليس لدينا نص أو عبارة أو جملة تعطي لنا تفسيرا عقليا لعمل الروح القدس، وبالتالي لا يجب أن نخوض في مسائل لم ندرسها جيدا، بل هي أصلا لا يمكن أن تدرس. نحن نتكلم عن عمل سري غير قابل للتحليل العقلي. إذا عدنا إلى موضوعنا الأصلي، فإننا نرى بكل وضوح أن العنصرة كانت بمثابة إعلان مؤكد لنا لحقيقة علاقة وشركة الابن والأب. لقد جاء الابن الكلمة وتجسد، وبتجسده أعطى لنا فرصة معرفة الروح القدس، الروح الذي حل على العذراء، الروح الذي مسحه بعد ذلك في الأردن. ولكن كان التجسد والمسحة عمل خاص بالابن، وعمل خاص يدخل في علاقة الابن والروح. لكن لا يجب أن ننسى، لقد تجسد لأجلنا، كما نقول في قانون الإيمان، هذا الذي لأجلنا ولأجل خلاصنا نزل من الروح، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. ولقد مسح في الأردن لأجلنا، لم يكن هو محتاجا إلى هذه المسحة، ولكن كانت طبيعتنا الإنسانية فيه هي المحتاجة إلى هذه المسحة. عندما تجسد الابن أعطى للطبيعة الإنسانية فيه فرصة العودة إلى الله. وعندما مسح الابن في الأردن فلقد أعطى للطبيعة الإنسانية فيه هبة هذه المسحة. ولكن لننظر إلى حقيقة هذا الأمر، كان هذا عمل قاصر على المسيح، فالروح هو الذي هيئ له الجسد، والروح هو الذي مسحه بمسحة أفضل من المسحة التي أخذها كل الذين مسحوا في العهد القديم. لو أن الأمر انتهى عند ذلك لظننا أنه لا توجد لنا علاقة خاصة بالروح، ولكن الروح جاء في يوم الخمسين، جاء وسكن في الكنيسة الجامعة، وجاء لكي يأخذ من طبيعة المسيح المتجسد، ومن المسيح الذي مسح بالروح القدس في الأردن، ليعطي الطبيعة الإنسانية الميتة. وهنا ودون أن ندخل في الطرق الكثيرة المتشعبة لموضوع الأسرار، الأسرار التي قامت على حياة الرب، والتي من خلالها نأخذ هذه الحياة بعينها، ومع أننا لن نتكلم عن الأسرار فلذلك حديث آخر، إلا أنه واضح أنه منذ يوم العنصرة صارت الأسرار حقيقة يمكن أن تمارس في الكنيسة. فلقد حل الروح على التلاميذ، وبحلوله تحقق الوعد الذي سبق الرب يسوع وأعلنه حتى قبل موته وقيامته. عندما جاء الروح صار من الواضح أننا نستطيع أن نقبل حياة المسيح وأن نشترك فيها، بمجيء الروح صار لنا حياة جديدة كتلك الحياة التي كونها في أحشاء البتول. وهي الحياة التي تتكون في المعمودية. ولد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم لكي نولد نحن على مثال ولادته من الروح القدس ومن مياه المعمودية. لقد جاء الروح ليعلن لنا عن إرادة الثالوث في أن ننال شركة مع الأقانيم إلى أن نتذوق حقيقة هذه العلاقة السرية بين الآب والابن والروح القدس. ولقد كان يوم العنصرة بمثابة التأكيد الأخير على أن الثالوث كله بأقانيمه الثلاثة يعمل في الكنيسة. الروح القدس جاء وسكن في الكنيسة الجامعة لكي يهب الكنيسة حياة جديدة. حياة جديدة في يسوع المسيح. وبالتالي لكي يعطينا في هذه الحياة الجديدة أن نتذوق العلاقة بين الأقانيم، علاقة التمايز والوحدة. بمجيء الروح القدس ظهر لنا بوضوح أنه متمايز عن الابن. هذا التمايز نراه بوضوح كثير بصعود الابن وجلوسه عن يمين الاب. صعد الى السماوات وارسل الروح القدس كما تقول الكنيسة الجامعة، وكما نرتل نحن في ايام الصعود الى عيد الرسل. وصعود الابن الذي اعقبه حلول الروح او نزول الروح يؤكد لنا ان الروح غير الابن، غيره بالمعنى الدقيق لكلمة التمايز. ويؤكد لنا نزول الروح القدس وحلول الروح القدس وحدة الجوهر. فالروح يأخذ من الابن ويعطينا، والروح هو هبة الآب لنا. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفهم الأسرار الكنسية، إن كل ما ذخر وجمع في المسيح يأخذ منه الروح ويعطي الكنيسة. من بنوته يأخذ الروح ويعطي لنا بنوة في المعمودية. من ألوهيته يأخذ لنا الروح ويعطي حياة عدم الموت. يعطي لنا شركة في موته وفي قيامته، لكي إذا ما اشتركنا نتجدد ونخلع الطبيعة القديمة ونأخذ الطبيعة الجديدة التي تتجدد في المعرفة فتفهم حقيقة ثالوثية الله. ويأخذ الروح أيضا من ذاته أو من أقنومه ما يمكن أن تقبله الطبيعة الإنسانية من تقديس، إنه يعمل فينا على قدر احتمالنا. نحن كما أكد الآباء لا نستطيع أن نقبل ذات القداسة التي للروح القدس، فهي أمر فائق جدا، ولكننا نستطيع أن نقبل القداسة التي تؤهل الطبيعة الإنسانية للحياة مع الله. هكذا فلنقبل إيماننا الرسولي ونعتقد